أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الرواية التي نقلها المصنف، التي قد يستدل بها على جواز المعاوضة على الخمر، وقد تقدم في الأبحاث السابقة تقريب دلالتها ومناقشة الشيخ الأعظم، ثم ذكرنا بأن المحقق الإيرواني ذكر بأن الاستدلال بها عليكم السلام، وكذا مناقشة الشيخ لها، مبني على التفسير المذكور في الرواية، وهو أن المراد من الإفساد هو التخليل، وجعل الخمر خلان، ولكن هذا تفسير لا يمكن الركون إليه لأنه ليس من الإمام، فإذا استظهرنا من كلام الإمام شيء خلاف ما يفسره الراوي فاستظهاره ليس حجة شنه علينا، وحينئذ يكون مفاد الرواية هو وجوب إفساد ماذا وحاس مادة الفساد وهو الخمر، ولا علاقة لها بما ذكره المستدل ولا بما ذكره من أش الشيخ. في مقام التعليق على ما أفاده المحقق الإيرواني نقول: أولا، ينبغي أن يعلم بأن هذه العبارة أو هذه الرواية بهذا النقل ليست موجودة في الكتب الحديثية، فإذا راجعنا الكتب الحديثية حيث إن هذه الرواية منقولة عن الشيخ الطوسي، وبعد مراجعة التهذيب والاستبصار، فإن الموجود فيها قال علي، مو قال ابن أبي عمير، قال علي اجعلها خلا، فليس الموجود قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا، فكلمة يعني صمى موجودة، وليس الناقل لها من ابن أبي عمير، بل هو علي، تعبير هنا علي. ولهذا الظاهر بأنه الناقل لهذا المقطع هو علي بن حديد، حيث ذكرنا بأن الرواية تنتهي إلى شخصين، أو يوجد فيها شخصان في طبقة واحدة، وهما ابن أبي عمير وعلي بن حديد، وكلاهما اتفقا على نقل الصدر، وهو قوله خذها وأفسدها، وأما الذيل فقد تفرد بنقله من علي بن حديد، وحيث إنه علي بن حديد كما هو في محله في الرجال لم تثبت وثاقته، فإنه لا يمكن الاعتماد على ذيل شنه على ذيل الرواية، فلا نحتاج للتشبث بما ذكره مثل المحقق الإيرواني، بل لنا أن نناقش أولا ونقول بأن كلام الشيخ الأعظم وكلام المستدل مبني على التخليل الموجود في الذيل كما قد يقال، وحيث إنه لم يثبت هذا الذيل بسند صحيح فيكون ساقطا عن الحج عن الحجيات. وفي بعض النساخ من التهذيب مذكور عليه السلام قال علي عليه السلام، وقد ذكر كثير من الأعلام المتعرضين إلى هذه الرواية أنه لا نحرز أن عليه السلام موجود في أصل النسخة، لأن أكثر النسخ خالية عن ذلك، فلعله من خطأ الناسخ أو من سهو الناسخ أو اشتباهه، حيث احتمل بأن الراوي هو أمير المؤمنين مثلا عليه السلام، فقال قال علي عليه السلام. وعلى كل حال حتى لو كان قال علي عليه السلام لم يثبت هذا النقل بسند صحيح، فيكون ساقطا عن الحج عن الحجية. إذن مناقشة المحقق الإيرواني للمطلب لا تتوقف على وجود هذه الجملة أو عدم وجود وجودها. ثانيا نقول كما أفاد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، فقد ذكر بأن الاستدلال بالرواية أو كلام الشيخ الأعظم في الرواية لا يتوقف على ثبوت الذيل، بل حتى لو أخذنا بالصادر فيتم كلامه، وذلك لأنه نسألكم ما هو المراد من أفسدها، خذها وأفسدها، ما هو المراد من الإفساد؟ حيث فسر المحقق الإيرواني الإفساد لماذا؟ بحسم مادة الفساد ولو بتغييرها أو إغراقها أو ما شاكل ذلك. والحال يقول الشيخ التبريزي صفحة 55 بأنه لا ينبغي الريب في عدم وجوب إحراق الخمر، وأنه يجوز جعله خلا. فمسألة جواز جعل الخمر خال مسألة لا ريب في جوازها، ولا يتوقف إثباتها على ثبوت الذيل، ووجوب الإحراق وحسم مادة الفساد بتعبير المحقق الإيرواني لا دليل على لزومها، حيث وردت عندنا روايات متعددة دلت على جواز جعل الخمر ماذا خل خلا. منها موثقة ابن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، خذها وأفسدها، يأخذ الخمر ويجعلها شنو ويجعلها خلا، قال لا بأس. قال شنو لا بأس؟ إذن هذه الرواية وأمثالها تدل على كبرى جواز أخذ الخمر وجعله شنو وجعله خلا، وحينئذ فلا يجب إتلاف الخام بإهراقه أو ما شاكل ذلك، بل يجوز الإفساد بجعله خلا. ولهذا نقول لو لم يكن ظاهر الإفساد في كلام الإمام هو نفس التخليل، فلا أقل من شمول عنوان الإفساد للتخليل بإطلاقه. إن لم يكن لفظ الإفساد ظاهر في التخليل كما فسره علي بن حديد، فلا أقل من حمل الإفساد على ما يعم، شنو؟ على ما يعم مثل التخليل، ولا يتوقف حمل أو ولا يصح حصر حمل الإفساد على شنو؟ على شنو؟ على جعله شنو؟ جعله خلان. ولكن قد يتأمل فيما أفيد بأنه المحقق الإيرواني يقول نحن نتكلم عن ظاهر الروايات ولا علاقة لنا الآن بقرائن شنوخة خارجية. إذا كنا ونحن وهذه الرواية الذي فيها خصوصية حيث جعل الخمر بإزاء الدين، فهذه الرواية إذا عرضت على المرتكزات العرفية وقيل لهم خذها وأفسدها، فماذا يفهمون من الإفساد؟ لا يفهمون من الإفساد التخليل، وإلا لو أراد الإمام أن التخليل لقال خذها وشنو وخللها واجعلها خلا كما في روايات كثيرة. فلو كان الإمام يريد جعل هذا الخمر خلان لكان المناسب أن يعبر بتعبير واجعلها خلان كما هو موجود في روايات أخرى، فلماذا عدل عن هذا التعبير إلى الإفساد؟ فالتعبير بالإفساد إن لم يكن ظاهرا في جعل هذا فاسدا، جعله فاسدا، فلا نحرز إطلاق العنوان إلى ما يشمل التخليل. يعكس المطلب، يعني ملتفتين، الشيخ تبريزي عكس، هو يعكس يقول إذا لم يكن لفظ الإفساد وعدول الإمام عن التعبير عن لفظ المال التخليل بالإفساد إن لم يكن ظاهر في جعله فاسدا، اللي فش عن الإفساد جعله فاسدا، إيه معنى العرفي واللغوي عندما يقول إفسد ذلك أن يجعله شنو فاسدا، إن لم يكن ظاهرا في ذلك فلا أقل من عدم إحراز إطلاق العنوان إلى شنو إلى جعله خل خلا. وأما وجود روايات أخرى تدل على جعله خلا، غاية ما يحصل التعارض بين النصوص، فيحصل التعارض بين الروايات، بعضها تقول ماذا يجب إفساده وبعضها تقول اجعله خل خلا، فنحتاج أن نستأنف بحثا شنو جديدا. إذا نظر المحقق الإيرواني إلى نفس الرواية، وهو أنه إذا نظرنا إلى الصدر بما هو صاد فالظاهر من إفسادها اجعله فاسدا، يعني غير مرغوب فيه، وحينئذ لا معنى للتمسك بالذيل، فحينئذ يعود إشكال المحقق الإيرواني، ومجرد أن الإمام في بعض الروايات جوز أخذ شنو أخذ الخمر وجعله خلان لا يعني حمل الإفساد هنا على شنو على الخل. واضح؟ لا مو مفسر، ليست ناظرة، ما نحرز النظر. عندنا رواية تقول إفسدها يقول اجعلها خلا أو لا بأس بجعلها خلا. من وين؟ صرت تعارض لعله صرت تعارض، يقولون أنه القرائن الخارجية لا بد تكون ناظرة، إذا ما تكون ناظرة تصير معارضة، لأن الظهور قد تم، انعقد الظهور بعدم وجود قرينة متصلة، الظهور انتهى كلام المتكلم، فانعقد الظهور في المراد الجدي. فلو وجدت قرينة منفصلة فإن القرائن المنفصلة لا ترفع الظهور الجدي في الدليل الأول إلا إذا كانت ناظرة فتكون مفسرة، ولا نحنز نظر هذه الروايات إلى شنو إلى تفسير كلام الإمام، لأن كلام السائل لا يفهم العرف يا أخي. نحن أهل العرف لا نفهم، نقول أفسدها ثم قال الإمام لا بأس أن تأخذها وتجعلها خلان، يعني الإفساد معروف من التخليل، لا ليس المراد من ذلك، بل يحصل تعارض. إذا حصل التعارض نحتاج أن نبحث ماذا ما هو مقتضى حل هذا التعارض، ولكن هذا بحث آخر. في النتيجة ما يريد أن يقوله المحقق الإيرواني بأنه لا يمكن التمسك بتفسير كلام الراوي، لأن ما نستظهره خلاف ماذا خلاف ما فسره. وأما وجود روايات أخرى قالت بجواز جعله شنو جعله خلا ماذا لا يؤدي إلى تفسير الإفساد هنا بمعنى ماذا بمعنى جعله خلا. إذن هذا ما يمكن أن يجاب عما أفاده الشيخ التبريزي. نعم، إذا قلنا بأن الراوي حيث إنه من علية القوم وعندما يفسر كلام المعصوم فهو أقرب إلى القرائن الحسية وأقرب إلى ملابسات القضية في عصر النص وأقرب إلى فهم كلام المعصوم، فيحصل عندنا اطمئنان بحجية ظهوره أو بحجية الاستظهار الذي ذكره لقرب عهده بالملابسات، ولا أقل إن لم نقل بأن استظهاره حجة فيكون منشأ عقلائيا لعدم صحة استظهار ما خالفه. تفتي مطلق؟ حيث إنه السيرة العقلائية التي هي عمدة في ماذا في العمل بحجية خبر الثقات لا نحرز عملها بظهور ماذا مخالف لاستظهار من كان ملابسا إلى عصر الناس، فإن لم نقبل باستظهار ابن أبي عمر لو تم أنه ابن أبي عمر يعني لو لم نقبل باستظهاره فلا أقل لا نحرز استظهارنا أو يكون هناك منشأ عقلائي على خلاف استظهارنا، وإذا وجد منشأ عقلائي على خلاف استظهارنا تكون الرواية مجملة، إذا كانت مجملة نفعت الشيخ الأعظم فتسقط عن الإسم الاستدلال. واضح؟ فتأمل في المطلع. نعم، بعض الشيخ المتغري
ذكر أنه ظاهر التعبير من الإمام عليه السلام بخذها أنه قد جعل الخمر هنا وفاء للدرار،
بل كما ذكر السيد الخوئي
بعد أن حيث قال أفسدها يستفاد منه أنه ليس مر المراد بالإفساد أنه إحسن مادة الفساد، لأنه مالك في هذه الحالة سيضيع.
فلهذا ذكرنا أمس قلنا بأنه لا نسلم ظهور خذها في أنه هذا وفاء للدين كما ذكر هيسل. هذا يقول لك منتظر نفسه ذكر سيد الخوي والشيخ التبريزي فهموا من الرواية خذها أن الإمام أمضى جعل الدراهم وفاء للدين. نقول ليس ظاهر خذها ذلك، خذها يعني يجوز لك أن تأخذها، هل هذا وفاء للدين أو أنها مقدمة لشيء آخر؟ مو واضح. ولهذا قال ولهذا ذكرنا بأن الشيخ العظام يقول لا ظهور في الرواية أنه قد أمضى الإمام جعل الدراهم وفاء أو جعل الخمر وفاء، لماذا؟ وفاء للدين، غير ظاهر في ذلك. خذها لك أن تضع يدك عليه، خذ بأي عنوان آخذها؟ مو واضح في الرواية. ولهذا الشيخ سيد الشيخ العظام قال خذها لازم أعام، فنحملها على ماذا؟ على معنى يتناسب مع الروايات الأخرى، ولا قد تكون مجملة، فلا تصح أن تكون مانعا في قبال الأدلة السابقة. وأما ما ذكره الشيخ منتظر هو مثل ما ذكر سيد الخوي، نفس ما ذكر الشيخ التبريزي، قلنا محل تأمل ونظار. والله العالم
هذا راح يعني ظاهر الرواية، الراوي يريد يحفظ أمواله، الإمام عليه السلام يقول له خلاص راحت عليك،
ما راحت عليك على كلام منه، راحت عليك على كلام الشيخ محقق الإيرواني، راحت عليه يعني الدين ما زال باقي في ذمة الآخر لأنه أفسدها. أما على رأي كلام الشيخ العظم بالعكس، حافظ على مالية الدين حيث جعله خلا فصار له مالية، فيكون بدلا شنو بعد ما صار خلا يجعله بدلا شنو بدلا من الدين. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمسألة جواز المعاوضة على الخمر، وتبين حرمة التكسب بالخمر تكليفا ووضعا. الجهة الثانية أو المقام الثاني، المعاوضة على المسكر المائع. توجد عندنا مجموعة من النصوص يستفاد منها تنزيل المسكر منزلة الخمر، فيتمسك بمثل هذه الأدلة وهي أدلة التنزيل لإثبات أن الآثار الثابتة للخمر تثبت للمسكر، ومن هذه الآثار عدم جواز التكسب بها. إذن توجد عندنا بعض الأدلة مفادها تنزيل المسكر منزلة الخمر، فنتمسك بماذا؟ بأدلة التنزيل لإثبات تسرية الأثر من المنزل للمنزل عليه. من هذه الأدلة المهمة في المقام، وقد تعرض لهذه الأدلة الأعلام منهم السيد الخوئي والشيخ التبريزي وغيرهم، شوف الرواية، قال صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، مبعنوا أنه خمر، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو شنو؟ فهو خمر. فيستفاد من هذه الرواية تنزيل ما ليس بخمر بحيث تكون عاقبته عاقبة الخمر منزلة الخمر، ومقتضى هذا التنزيل تسرية الآثار. ولكن قد يتأمل في ذلك بأن غاية ما يستفاد من أدلة التنزيل تسرية الأثر المهم، وإن شئت قلت بأن الأعلام اختلفوا في أدلة التنزيل، فذهب بعض الأعلام إلى صحة التمسك بإطلاق دليل التنزيل في تسرية جميع الآثار من المنزل للمنزل عليه، من المنزل عليه للمنزل، فنتمسك بإطلاق أدلة التنزيل. وهناك جماعة من الأعلام وهم الأكثر قالوا لا نحرز الإطلاق في أدلة التنزيل، لأن يكفي في صحة التنزيل النظر إلى الأثر المهم، بحيث يراد تسرية الأثر المهم من المنزل عليه لشنه إلى المنزل، ولا نحرز أن المتكلم في مقام بيان جميع الآثار حتى نتمسك بالإطلاق. إذ التمسك بالإطلاق فرع إحراز أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، والحال أن صحة التنزيل يكفي فيها الأثر المهم والبارز والظاهر. وحينئذ في جميع أدلة التنزيل غاية ما يثبت الأثر المهم. وقد يقال في مقامنا أن الأثر المهم والبارز للخام حرمة الشرب، فغاية ما يستفاد من أدلة التنزيل تسرية أثر حرمة شرب الخمر إلى شنو؟ إلى ماذا؟ إلى المسكر. وأما سائر الآثار فلا نحرز ذلك. وحينئذ يكون الاستدلال بأدلة التنزيل في المقام محل نظر وتأمل. والجواب عن ذلك بأحد أمرين: الأمر الأول أننا فرقنا في بعض الجلسات بين دليل التنزيل ودليل إيجاد الفرد الاعتباري توطئة للحكومة، تذكرون؟ فقلنا تارة يكون لسان الدليل لسان التنزيل الذي يحافظ عليه الذي يحافظ فيه على الاثنينية بين المنزل والمنزل عليه، ويراد تسرية الأثر من أحد الأجنبيين إلى الأجنبي الآخر. وتارة ظاهر بعض الأدلة أنها تتكفل بوجود فرد اعتباري توطئة لشنو؟ للحكومة، نظير الطواف بالبيت صلاتون لا ربا بين الوالد وولده. هذه ليست أدلة تنزيل، هذه أدلة توجد فردا اعتباريا بحيث توسع موضوع الأدلة الأخرى. وقد يقال في مقامنا أن هذه الرواية إذا لاحظناها فظاهرها إيجاد فرد اعتباري للخمر وتوسعة موضوع الخمر ادعاء، حيث قالت ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خام، هو خمر، مو هو كالخمر أو منزل منزل، هو خمرون. يعني أوجدنا فردا اعتباريا ببركة تنزيل الشارع ووسعنا موضوع دائرة الخمر إلى ما يشمل المسكر أو ما كان عاقبته عاقبة الخمر. ومقتضى ذلك أن تكون صحيحة علي بن يقطين حاكمة على جميع الأدلة التي أخذ في موضوعها الخمر بحيث توسع دائرة الموضوع. وحيث من الأدلة التي أخذ في شنو في موضوعها الخمر ما دل على حرمة التكسب تكليفا ووضعا كما أخذنا في الجهة الأولى، فيتوسع موضوع تلك الأدلة ليشمل ما كان عاقبته عاقبة الخمر. وحينئذ مقتضى الحكومة شمول تلك الأدلة للفرد الاعتباري، خصوصا أن سياق الرواية وهي صحيحة علي بن يقطين أنها لم تلحظ أثر من الآثار وأنها كلام من الإمام ابتداء مو سؤال من السائل، فهذا يقوي أن الإمام ناظر إلى توسعة الموضوع. هذا الوجه الأول، واضح شيخ؟ وإذا لابد أن نفرق بين دليل لسان التنزيل وبين دليل إيجاد الفرد الاعتباري، والإشكال قد يأتي في الدليل الأول ولا يأتي في الدليل الثاني. ثانيا، لو تنزلنا دائما في الحوزة نتنزل ما نصعد كما يقولون دائما في قوس النزول، لو تنزلنا وقلنا بأن هذا الدليل هو من أدلة التنزيل، فهل حرمة التكسب والمعاوضة من الآثار البارزة والظاهرة أو ليست من الآثار البارزة والظاهرة؟ إذ المسلك الآخر في دليل التنزيل يقول ظاهر أدلة التنزيل تسرية الآثار المهمة، مو أثر واحد مهم، الآثار المهمة والبارزة. ومن الواضح جدا أنه من الآثار البارزة والمهمة خصوصا في عصر الناس حرمة المعاوضة على الخام، والخام كله بيع وشراء مو فقط شربه بل حرمة المعاوضة عليه، كيف تحصل عجل واضح. إذن المعاوضة والتكسب من الآثار المهمة. وإن أبيت وأصررت وقلت لا أحرز أن التكسب من الآثار المهمة، فإنه نقول حيث إن المسكر ببركة هذه الرواية يحرم شربه لأنه لا أقل يستفاد الأثر المهم وهو حرمة الشرب، فإذا حرم شربه انتفت ماليته لأن الأثر المهم للمسكر هو شنو؟ الشرب. فإذا كانت المنفعة المترقبة والمقصودة من المسكر وهو الشرب وقد حرمه الشارع فلا مالية للعين، وإذا لم تكن العين لها مالية يدخل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما يراه الشيخ الأعظم. إذن على كل حال لا إشكال في أن المسكر شنو؟ المسكر ماذا؟ يحرم بيعه والتكسب به بما ذكرنا. بلي بناء على أن المنفعة المقصودة والمهمة والمرغوبة هو الشرب، أما المنافع له كسقي الدواب أو سقي كذا فهي ليس من المنافع البارزة وإلا مرافع نادرة لا تحقق مالية، فحينئذ بلي
مثل التداوي وغير هذا
في الخمر
في المسكرات.
نعم
غير
إذا ثبت بحيث حقق عنوان المالية بلي يأتي مثل دواء الإبل، مثل الإبل كما أشكلنا في مسألة الإبل يأتي وهو التداوي بالإبل، هل التداوي للإبل كافي في ماذا في جعله شنو منفعة ومالية أو يأتي في كلام الشيخ العظم المتقدم؟
طبعا النبوي مشهور
ما يحتاج نبوي مشهور
الله
لا ما يحتاج نبوي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بس، أو لا نحرز إمضاء أدلة الإمضاء أوفوا بالعقود أحل الله البيع، لأن ظاهر أدلة الإمضاء أن تكون العين لها مالية لأنها مرتكز العقلاء، أما إذا لم تكن لها مالية فلا نحرز الإمضاء. غايته أن الفرق بين الدليل كما أشرنا أنه إذا قلنا تمسكنا بعدم أدلة الإمضاء غاية ما يثبت أنه المعاوضة مو صحيحة، ما يثبت حرام شرعا تكليفا، المعاوضة مو صحيحة، أما إذا تمسكنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقد قربنا دلالتها في بعض الجلسات على الحرمة التكليفية، ولهذا أنا أقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأن نظري إلى الحرمة التكليفية ما قلت ولا يشملها أدلة الإمضاء، لأن غاية ما يثبت بعدم شمول أدلة الإمضاء الحرمة الوضعية يعني عدم الصحة عدم النفوذ. خب ثم إن المصنف يا شيخ إبراهيم قيد المسألة بالمائع فقال كل مسكر مائع، وقد وقع الخلاف بين الأعلام المتعرضين لكلام الشيخ في وجه التقييد بالمائع، فذكر السيد الخوئي بأن الظاهر من هذا التقييد الاحتراز عن المسكر الجامد، وكأنه يريد أن يقول الشيخ بأنه المحرم فقط وفقط هو المسكر المائع، وأما التكسب على المسكر الجامد فلا دليل عليه، فغرضه من التقييد بالمائع تنقيح موضوع الحرمة وهو ماذا؟ وهو المسكر الماء، أما المسكر الجامد فهو خارج عن موضوع الحرمة. بينما ذكر المحقق الإيراني والشهيدي وجماعة من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي بأنه ليس هذا التقييد تقييد لتنقيح موضوع الحرمة، وأن المصنف يدعي أن المحرم فقط وفقط هو المسكر المائع وأما المسكر الجامد فيجوز مثل المخدرات يجوز التكسب به، ما يقول هكذا، وإنما محل الباحث في الاكتساب بشنو؟ بالنجاسات بالأعيان النجسة، هاي مسائل كمان كلها موضوعها التكسب بالأعيان النجسة، وحيث أنه النجس هو المسكر المائع لا المسكر الجامد فقيد البحث بالمائع تنقيحا لموضوع البحث لا احترازا عن الجامد من جهة الحرمة، وإلا المصنف لا يفهم منه من هذا التقي أنه يرى جواز التكسب بشنه بالمسكر الجامد كالمخدرات وما شاكل ذلك. فلا تنسبون إلى الشيخ العظيم أنه يقول يجوز بيع المخدرات، مشكلة واضح. إنما ذكر هذا القيل وهو الماء تنقيحا لموضوع البحث، حيث أن موضوع البحث هو في أعيان النجسة، والظاهر هو الثاني، يعني الظاهر من كلام الشيخ يعني الثاني، لأنه محل البحث هناك إلا في وين؟ في الاكتساب بالأعيان النجسة. ولهذا قلت لكم سابقا إذا بيتكلم عن عين طاهر يقول فرعون، اللي بيتكلم عن يقول فرعون، يعني هي مسألة من باب فرعية مو أصلية، محل بحثنا في الاكتساب بالأعيان النجسة. ولهذا بحث السيد الخوئي وغيره ما هو الدليل على حرمة الاكتساب بالمسكر الجامد، وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أدلة ثلاث لإثبات حرمة التكسب بالمسكر الجامد، صفحة 133 من مصباح الفقاهة، ولم يتمم ولا دليل من هذه الأدلة. فلاحظ ما ذكره قدس سره لكي لا نطيل البحث. نعم، صفحة 133 مصباح الفقاهة، هذا المصباح مال الفقاهة، اللي يريد الفقاهة يحتاج لمصباح. ما هو مصباحها؟ كلام السيد الخوئي، هذا مصباح الفقاهة. فتريد تصير فقيه في صلاة الفقاهة، ابدأ بالمصباح. مصباح الفقاهة، وهناك مصباح شنو؟ الأصول، حتى يصير له مصباح، فجعل مصباحا للأصول ومصباحا للفقاهة. بل كل مسكر نجس، بل يرى إذا ثبت أنه مسكر فهو نجس، ما مسكر ما فهو نجس بالأصالة. يعني المطلب الأخير، الجهة الثالثة، أنا حسنا ببحث في المسكر الجامد لكنه أخفت لأنه مطالب طويلة عريضة وطول بقى في هيوم، خلع عليكم لأنه بعد استطول البحث ما يصير. القسم الأخير وهو الفقاع، لا إشكال ولا شبهة عندهم في حرمة التكسب بالفقاع، وإنما الكلام في ما هو الدليل على ذلك. استدل على ذلك بأدلة التنزيل، نفس الشيء، حيث يوجد عندنا بعض الروايات نزلت الفقاع منزلة الخمر. فنقرأ روايتين، أهم روايتين لكم. قال موثقة ابن فضال، لعله المصنف من الكاتبين في الكتاب، بس لعله أني ذاكرها، في حسن هالمرة لأجيب هالكتاب. الدليل بلي، الدليل بلي، رواية ابن فضال: كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع، فقال هو الخمر، هو خمران، هو الخمر يا شيخنا، هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر. فتمسك بهذه الرواية لإثبات حرمة التكسب بشنو؟ بالفقاع، حيث أن الشارع قال هو الخمر، وحيث أن الخمر شنو يحرم التكسب به فهو كذلك. والكلام هو الكلام في المطلب السابق. فقد يقال بأنه لا نحرز أن الدليل في مقام تنزيل الخمر، تنزيل الفقاع منزلة الخمر من جميع الجهات، خصوصا مع وجود قرينة في الرواية قال وفيه حد شارب الخمر. فقد يقال بأن الذيل الموجود في الرواية ناظر إلى أي مسألة؟ ناظر إلى حيثية الشرب وتنزيل الفقاع منزلة الخمر، أي جهة؟ من جهة الشرب. ولهذا قال وفيه حد شارب الخمر. فالرواية احتفت بذيل إما يصلح للقرينية أو يوجب الإجمال، بحيث لا نحرز إطلاق الرواية لغير الشرب. إذن الرواية احتفت بذيل، هذا الذيل إما قرينة على أن النظر في الرواية عندما قال السائل سألته عن الفقاع، أسأله عن الفقاع كأن يسأل عن شنو؟ يعني عن شرب الفقاع، وأسأل عن الفقاع يعني عن الفقاع بجميع شؤونه ببركة الذيل. ف فنكتشف من الذيل أن مصب سؤال السائل ومصب جواب الإمام هو النظر إلى الشرب لا النظر إلى سائر الآثار من المعاوضة وما شاكل ذلك. فإن لم يكن الذيل قرينة فلا أقل من احتفاف الدليل بمحتمل القرينية الموجب للإجمال والاقتصار على القدر المتيقن وهو الشرب. فيأتي عليه الإشكال السابق. نعم يمكن التغلب عن هذا الإشكال بما ذكرناه سابقا، وهو أن الشارع إذا حرم المنفعة المقصودة الرئيسية التي هي مناط المالية في العين وهي الشرب، فنكتشف من ذلك أن الشارع سلب مالية الفقراء فيكون لا مالية له، وحينئذ لا تصح المعاوضة عليه لأنه يكون من مصاديق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو يقال الذيل لا نسلم قرينيته على الصادر بحيث يوجب تقييد دائرة الصادر، فإن الذيل ليس هو إلا تطبيق من تطبيقات إطلاق الصادر. الذيل ليس موجبا لتضييق دائرة الإطلاق في صدر الرواية، وإنما هو من أحد التطبيقات، حيث أن الشارع قال خمر رتب بعض الآثار ومنها أنه يثبت عليه شنو حد شارب الخمر، فلا يكون هذا موجبا لتقييد الإطلاق. أو يقال أن الرواية من أدلة الحكومة لا من أدلة التنزيل. فتأمل جيدا، يعني تأمل يعني ما يحتاج له إشكالات، يعني شوية تتأمل فيها. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى وما فيها. الرواية الثانية وهي موثقة الوشاء، كتبت إليه يعني الرضا سلام الله عليه أسأله عن الفقاع، فقال فلكتب حرام وهو الخمر، فجاء كتب الإمام حرام وهو الخمر وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. يعني هناك هو خمر حقيقة لو ادعاءان، هو خمر ادعاء لو حقيقة يقول وهو بمنزلة شارب الخمر، يعني ادعاء. ليش يقول هو خمر ثم يقول وهو بمنزلة من شارب الخمر؟ لو كان خمر حقيقة يقول وهو شارب للخمر، ما يقول بمنزلة شارب الخمر، فهذا يكشف على أن التنزيل تنزيل ادعائي. المهم قال بلي، خلنا نكمل الرواية، حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. وقال الوشاء، وقال ينقل رواية أخرى عن أبي الحسن الأخير اللي هو الإمام الهادي، وقال أبو الحسن الأخير لو أن الدار داري لقتلت بائعه، لو الدار داري شفت قاعد يبيع لقتلت بائعه، إلى آخر الرواية، ويجلد شاربه كذا وحده حد شارب الخام. فيستفاد من ذيل الرواية لقتلت بائعه على أن البيع شنو محرم، وإلا لو لم يكن البيع محرم فلماذا تقتله؟ وهل يستفاد من قتله الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية؟ الحرمة التكليفية بلا إشكال، أما الحرمة الوضعية وهو مجرد الفساد فإن هذا لا يستوجب القتل، فاستجابه للقتل سلام عليكم، فاستجابه للقتل يكشف على أن الحرمة حرمة تكليفية، وإلا لو بعت بيعا بجهالة بيعا غررية هل هذا يستوجب القتل؟ لا يستوجب القتل. فيكتشف من هذه الرواية لسانها شديد بأنه بيع الخمر محرم شرعا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. فقال يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع. ليش قال فصل الفقاع على المسكر مع أن الفقاع مسكر؟ يقول أدلتين خاصة في الفقاع، قد واحد يدغدغ في المسكر لكن في الفقاع لا تمكن الدغدغة لأن الفقاع من مصاديق، هذا أدلة خاصة إليه يعني عنوان خاص في الروايات. إجماعا يقول نصا وفتوان، شنو نصا وفتوان؟ يعني حرمة التكسب إجماعية بلحاظ النصوص وبلحاظ الفتاوى، يعني هم الفتاوى فيها إجماع وهم النصوص المستفيضة متفقة على حرمة شنو؟ على حرمة التكسر. كيف تقول نصا مع أنه في بعض الأخبار ويكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا؟ واضح ليش قال هالرواية؟ لأن هذه الرواية تتنافى مع أنك تقول بأنه يحرم التكسب إجماعا نصا. شو تقول نصا مع في وجود رواية مخالفة؟ يقول لا، يقول وفي بعض الأخبار الرواية بل يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا قال خذها وأفسدها. مفهومه قال، قال مو ابن أبي عمير، قال علي. حتى المصنف نقل الرواية في كتاب التراجعتها، نقل الرواية في كتاب الطهارة قال علي اجعلها خلا، ما في قال ويعني، حتى يعني ما في يعني تفسير، ما في تفسير، يعني كان رواية وليس في الرواية أنه تفسير حتى يقع البحث هل تفسير ابن أبي عمير أو علي بن حجة أو محجة رحمك الله. هو أصلا مو في مقام التفسير، في مقام نقل رواية أخرى لم تصل، لم ينقل عن أنه الشيخ نسخة خاصة غير النسخ المعروفة. النسخ تهديه والاستطاعة مضبوطة، ما في نسخة خاصة وصلت للشيخ لم تصل غيره، مع أن نفس الشيخ في كتاب الطهارة ماذا قال؟ قال علي اجعلها خل خلان بلي. والمراد به قرأناها إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها أو أخذها وتخليلها لصاحبها إلى آخر ثم أخذ الخل وفاء عن الدواهن. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. المسألة الثامنة، في المسألة الثامنة يتعرض المصنف إلى المعاوضة على الأعيان المتنجسة، حيث كان البحث في المسائل السابعة السابقة المعاوضة على الأعيان النجسة، والآن يشرع المصنف في المعاوضة على الأعيان المتنجسة بنجاسة عارضية. فنقول هنا ثلاث صور. الصورة الأولى، تارة تكون العين المتنجسة تقبل التطهير ويكون لها منفعة موجبة للمالية بعد تطهيرها، فلا إشكال في هذه الصورة ولا شبهة في جواز المعاوضة، حيث أن العين تقبل التطهير من جهة وبعد تطهيرها لها من منفعة. الصورة الثانية، أن تكون العين المتنجسة غير قابلة للطهارة، ولكن لا تتوقف منافعها المحلل المعتد بها على الطهارة، بل لها منافع أخرى في ظرف كونها نجسة. ففي ظرف كونها نجسة أو متنجسة لها منافع أخرى، ففي هذه الحالة أيضا لا إشكال ولا شبهة في جواز المعاوضة، لأن النجاسة أو التنجس بعنوانه ليس عنوانا مستقلا في حرمة المعاوضة كما قلنا، وإنما الكلام في الصورة، في الصورة الثالثة، وهي ما لو فرضنا بأن الأعيان المتنجسة غير قابلة للطهارة وتتوقف المنفعة المحللة المعتد بها على الطهارة، كما لو تنجس العصير ومنفعته المعتد بها هي الشرب ولا يمكن تطهير هذا العصير، ففي هذه الحالة هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة؟ ذكر الشيخ في المقام مجموعة من الأدلة تمم بعضها على إثبات حرمة المعاوضة وأستشكل في الباقي، وتعرض في الكتاب إلى أدلة ثلاثة. الدليل الأول وهو التمسك بالنبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وتقريب الاستدلال واضح من خلال ما تقدم، فإن هذا الحديث يدل على أنه كل شيء منافعه بشكل كامل أو منافعه المعتد بها الموجبة للمالية إن كانت حرام فيصح إسناد الحرمة إلى الشيء فيقال حرم الشيء، فإسناد الحرمة إلى الشيء المصحح لها مع أنها ذات، والحرمة تتعلق بشنو؟ بالأفعال مو بالذات. لا يقال الخمر حرام، ما لا معنى الخمر حرام، الخمر عين ما لا علاقة بالحرام، لكن صحة إسناد الحرمة إلى العين تكشف عن أن هذا الشيء إما جميع أطواره وشؤونه ومنافعه محرمة، أو المنفعة التي يتبادر إليها عند الإطلاق محرمة. والمفروض في مقامنا أن العين المتنجسة منافعها المعتد بها محرمة، لأن المنفعة المحللة تتوقف على الطهارة، والمفروض أنه غير طاهر، فيتنقح موضوع النبوي فيصح التمسك به. هذا الدليل الأول. ثم نأتي على الأقل بعده. الدليل الثاني أن بل رواية دعائم الإسلام، حيث ورد في رواية دعائم الإسلام ما كان محرما أصله لم يجوز بيعه. وادعى الشيخ بأن هذه الرواية يمكن التمسك بها لإثبات المطلب، والحال أنه قد يدغدغ في الاستدلال بأن المأخوذ في موضوع الدليل ما كان محرما أصله، أي التحريم له بعنوان، بالعنوان الأولي لا بالعنوان العارض والثانوي رحمك الله، والشيء كالعصير بعنوانه الأولي لا يقال محرم أصله، وإنما حصلت له الحرمة بعنوان ثانوي عارض، فقد يقال لا يصح التمسك برواية دعائم الإسلام كما ادعاها الشيخ، لأن المأخوذ فيها عنوان ما كان محرما أصله، لما قال أصله، قال ما كان محرما لم يجوز بيعه، بل لكن قال ما كان محرما أصله، وحينئذ لا يصح التمسك برواية دعائم الإسلام. الدليل الثالث سهل، التمسك بعموم رواية تحف العقول، حيث ورد فيها في سياق بيان المحرمات التي يحرم المعاوض عليها قال أو شيء من وجوه النجس، أو شيء من وجوه النجس، فيتمسك بالرواية لإثبات حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة. واستشكل الشيخ الأعظم، واستشكل في التمسك بهذا الدليل، حيث قال أن المأخوذ في لسان الدليل وجه من وجوه النجس، والظاهر من وجوه النجس أي عنوان النجس، يعني ينطبق عليه عنوان من عناوين النجس، أي العناوين النجسة الذاتية. وأما العصير لا يقال هو عنوان من عنوان النجس، ولا أقل لا نحرز شمول العنوان لمثل المتنجسات، فلا يصح التمسك بماذا؟ برواية تحف العقول. نعم لنا أن نتمسك برواية تحف العقول من جهة أخرى، وهو التعليل المذكور بعد في آخر ذيل هذا المقطع، حيث علل الإمام حرمة المعاوضة على وجه النجس بحرمة الانتفاع، حيث قال لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه، فيستكشف بأن العلة في تحريم ما كان وجها من وجوه النجس عدم صح أو عدم جواز الانتفاع، والعلة تعمم وتخصص، فنتمسك بماذا؟ بعموم التعليل. إذن يمكن التمسك بماذا؟ به رواية تحف العقول من جهة شنو؟ عموم التعليل. هذا ما ذكره المصنف في المقام. نقرأ عشان بكرة نعلق على المطلب. قال المسألة الثامنة، كلها تقدمت الأشياء أفكار مو جديدة، يعني يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة، الغير يجوز عليها تقول الله الغير، يصدق الغير خب غير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحلل المعتد بها على الطهارة. إذن بها التقييد أخرج كم صورة شيخنا؟ صورتين. الصورة الأولى أخرجها وهو العيان المتنجسة القابلة، ثانيا غير القابلة ولا تتوقف. واضح؟ إذن بها التقييدين. لذلك قلنا صور كم؟ صور ثلاث. قال لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. وأما التمسك بعموم قوله في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس فيه ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجس عن الذاتية، لأن ظاهر الوجه هو العنوان، فلا يقال للدهن المتنجس أنه وجه من وجوه النجس، لا يقال لعصير البرتقال وعصير الهمبا بأنه شنو وجه من وجوه النجس. حجت لأن عصير الهمبا شيء كثير مثل لكم بالعصير الهمبا، أصلا عندنا خلي عمل في عصير البرتقال، آخر شيء اكتشفنا نريد عصير البرتقال نشتري له، فاشترينا عصير البرتقال غير المثال على عصير الهمبا، هذا فقلنا ليه الظاهر ما يعني كل يوم ما نخلص إياه. قلنا لكم عنافيز ذاك اليوم ما شفنا شيء ما شفنا سمك، على الأقل جبنا عصيرات. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر. هذا ما ذكره الشيخ، وتأتي إن شاء الله التعليقات غدا على ما ذكره الشيخ. لاحظوا أعطيكم مصادر عشان تراجعوا لبكرة، راجعوا كلام المحقق الإيرواني في المقام، وراجعوا كلام الشيخ التبريزي، ولاحظوا كلام المامقاني في غاية الأمان. فقد تعرضوا إلى مطالب لطيفة وجيهة تتعلق بكلام الشيخ الأعظم تعميقا أو إشكالا ونقض ونقضا، فلاحظوا هذه المصادر. ثم نتكلم عن بيع المسوخ شنو؟ إجمالا، لأن المصنف تعرض له من باب الإجمال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.